أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أشرت فيما مضى إلى أن هذه القصة المباركة تكررت في سورة هود وفي سورة الحج، وكانت هنا موجزة، وقد أشير إلى بعضها في غير موضع من كتاب الله عز وجل، وبينت أن الموجز هنا قد أشار إلى المفصل في سورة هود وفي سورة الحج. ففي سورة الحج في سورة هود: ولما جاءت رسلنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هذه القصة في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وفي سورة الحجر قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، ما هي سلامة الله دي؟ ما ذكر السلام معنا عليهم، لكن مطوي لأنه مذكور في المقامات الأخرى، مطوي لأنه مذكور. وحده ما يعلم جائز مثل ما يقول ابن مالك في الألفية، وحده ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. قالوا لا توجل، قال إن منكم وجلون خايف منكم. قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أما الثانية الكبر؟ هناك المرة اللي تكلمت هناك قالت آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هنا هو نتكلم. قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أما الثانية الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط رحمة من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة. قالوا إنا أرسلنا إلى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إلا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. لما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباره وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. زود هنا وجاء أهل المدينة يستبشرون. هذا ما ذكروا في بعضها هنا. هناك جاء القوم يراعون إليه. هنا قال وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولا ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هنا قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وهنا قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول ربنا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ورغم أن هذه الآية اللي في سورة الذريات موجزة كما قلت لكنها جامعة مانعة مع ما تحملت أو اشتملت عليه من آداب السلوك وآداب الضيافة. الضيافة باب من أبواب الحياة وفيها من المعاني ما يرفع قدر الرجل أو يخفضه. يعني البيت قد يرتفع إلى السماك بسبب كرامة ضيف. كان الجاهلية في العرب كان البيت ينحط في نظر القبائل بسبب إهانة الضيف ويرتفع إلى أعلى عند الناس بسبب كرامة ضيف. وأظن قصة ذاك الرجل أبو البنات اللي عنست بناته عنده فلما قيل ماذا قيل له ماذا قال ماذا أفعل؟ قيل لو رحت إلى ذاك الشاعر ووصفك ببيت في الكرم أنت وعيالك لإكرام الضيف بتشوف النتيجة. فاستضاف ذاك الشاعر فيقول الشاعر في أبياته على 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 كرم الضيف تشب لي على نار الرجل هذا تشب لي مقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. تشب لي مقرورين النار هذه مشعولة لإكرام الضيف تشب لي مقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. فما مضى أسبوع إلا وكل بنت تحت شيخ من شيوخ العرب وأمير من سادات العرب علشان بيت واحد أثنى فيه الشاعر على كرامة هذا الرجل لضيفانه. والشريعة الإسلامية أهابت ووصت وعظت وحثت وشددت في إكرام الضيف حتى قال الرسول عليه السلام في الحديث الذي أثرته ليلة الفائتة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فربط كرامة الضيف بالإيمان. وهذه الآيات رغم ما فيها من الآيات من أثرت من ليلتين أو أكثر قلت إن سياق قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يمكن اللي ما عنده مخ من العجم أعني عجم القلوب من الكفار والمستشرقين يحسبون إن الكلام ما هو متسق. يقول بيقول وفي الأرض آيات للموقنين بعدها وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا كلام. وفي السماء رزقكم وما توعدون هذا الكلام متزق في نظري. وفي ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذه آيات. بعدين قال هل أتاك حديث جبنا قصة إبراهيم. يقول لهم يا عجم القلوب بعض الأحيان يعرف الآية برسمها اسمه تعريف بالرسم. يجيب القصة فتكون القصة نفسها كأنه قال اسمعوا إلى آيات عظمى من آيات الله بعد ما سرد الآيات اللي ذكر في الأرض وفي أنفسكم وفي السماء. قال الأرض فيها آية في السماء آية، رزقكم في السماء وما توعدون، في أنفسكم أفلا تبصرون. وقال وانظروا إلى هذه الآية الكبرى والآية العظمى، وقد اشتملت هذه الآية على آيات. ولذلك بعد ما انتهى منها مباشرة قال وتركناها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم يقول بعده وفي موسى، يعني آية إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان جاب قصته، وفي عاد يعني آية إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، بعد ما ذكر آية هناك، وفي نوح يعني آية، وفي ثمود يعني آية، وفي ثمود آية، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بن آية أخرى، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فرجعني الأرض والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهي آية، مرة سورة الآية مجردة، ومرة سورة الآية في ثياب قصة وفي سياق قصة، وتكون وهي في سياق قصة لا تقل حلاوة ولا بهاء ولا سكرية ولا جمالا عنها عندما تكون آية مجردة. فبدأ بقولي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وأشرت إلى أنهم مكرمون عند الله لأنهم خلق مكرم على حد قوله بل عباد مكرمون، ومكرمون لأنهم ضافوا أكرم الرجال بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ذا الذي ضيفهم أكرم الرجال بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله قوم منكرون فيه إشعار، لأن ذكر النكرة هنا بعد السلام مباشرة، وفي سورة هود ذكر النكارة بعد ما قدم الطعام ولم يأكل، هنا على طول قال سلام قوم منكرون. يظن عاقل أنهم قال لهم أنتم قوم منكرون يسمعون، لا، وإنما هذا عمل قلب، عمل في القلب. استغرب واستنكر، استغرب ضيوف ما عمره شاف وجوههم ولا رأى في قومه ولا في القريبين منه أشبه شيء به، يعني وجوه ما رآها قبل قط. فالنكارة كما قلت الاستغراب، كنت تشوف الشيء غريب، هذا نكارة، نكارة الشيء استغرابه، هذا الشيء ممكن على شيء مستغرب، شيء مستبعد، شيء بعيد. فهنا الشيء البعيد ما عمره شافها الوجوه، وجوه في غاية البهاء والجمال ولا عمر شف. اسمع، وهو خليل الرحمن ولا يعرفها وهي على فراشه، وهي في بيته وهو خليل. انا اتعجب كيف واحد ينتمي للاسلام يدعني لما يتم في الجمهور يعرفون الغيب ويعلمون الغيب. انا اتعجب من انسان يقرأ القرآن ويدعي ان الموتى في قبورهم يعلمون الغيب، ويدعي ان فلان من المخرفين انه يعلم الغيب ويعرف اللي سرق واللي نهب واللي زنى واللي راح واللي جاء. كيف هذا وانا انبياء الله وخليل الرحمن لا يعرف الضيوف اللي عنده؟ هم ملائكة ولا من بني ادم؟ هم في داخل بيته ما يعرف انهم ملائكة ولا من بني ادم؟ استنكرهم وهو لا يعرف، قال انا والله ما اعرف دول منين جاي، لكن قالها بقلبه، ما يقدر يقولها بلسانه، لان كرامة الضيف تأبى ان يسمع الضيف منك اي استغراب بيد او بوجه او بحركة او بلسان. فابراهيم لا يقدر يقول لهم انتم منكرون قدامه، ولكن قلبه اللي تغير، قال منين دول؟ وطبعا ما هو خايف منهم، ما هو خايف منهم انهم يقتلونه، لا، انما قال الوجوه دي ما جات منين، جايين دول هم؟ مع ان يمكن جبريل جاه مرات كثيرة بس ما جاء بها الصورة، وهو يكلم جبريل ولا يعرف، يكلم جبريل وجبريل يكلمه كأنه بشر من البشر ولا يعرف. فاستنكر. في الآية اللي ذاك قربه هنا يقول قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله، وأشرت إلى هذا أسلوب كما قلت الليلة اللي فاتت واللي قبلها من أعلى أساليب كرامة الضيف. يعني ينبغي لكل مسلم حتى لو ما عندك في البيت شيء، حتى لو ما عندك في البيت ما تكرم به ضيفك، ينبغي ألا يغبر وجهك، ينبغي ألا يتغير وجهك وألا يكفهر عند رؤية الضيف مهما كانت الحال، لأن العرب يقولون الكرم شيء هين، وجه فشوش وكلام لين. يعني لو ما لقيت الا انك ترحب وتهلل وتسهل به هذا يا سيف الضياف. لكن لو قدمت له عشر خرفان وشف وجهك متكدر ولا حركتك مع عيالك او مع مرتك متغيره ما اكرمت ضيفك. ما اكرمت ضيفك. وكونك تقول للضيف انا بسوي لك كذا انت اتغديت قلت الليل فات انما هو من اداب الاسلام في الضياف. وكونك ايضا تشعر الضيف تشعر الضيف بانك تبي تسوي له عشاء او غدا او فطور هذا ليس من ادب الاسلام ايضا. بل من ادب الاسلام اللي موجود في الايه اللي احنا نقراها الان في صريح في القران العظيم انك ما تشعر الضيف بما تقدمه له. ولا تشعر الضيف بان عليك ضيف او عليك حاجه اذا كان عليك ضيف او حاجه. اللي عليك ان تبش له وان تهش له وان تظهر الفرح والسرور به وان تستعين بالله في قضاء حاجتك. حتى لو ما عندك قول يا رب اتعب ضيفي. لا مثل ما قلنا القصه اللي ذاك الرجل في الجاي اللي في اول الاسلام اللي يقول ذاك في الشعر اللي انا اثرته قريبا وطاوي ثلاثه وطاوي ثلاثه يعني ثلاث ايام ما ذاق الطعام له هو والعيال. له ثلاثه ايام ما ذاق الطعام هو والعيال. يقول وطاوي ثلاثه عاصب البط ربط على حزن لانه ما عنده شيء. وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرس. وافرد في شعب عجوزا ازاءها ثلاثة اشبع عيالها كانهم اشبع من الجوع. كأن عيالها ثلاثة اشبع كانهم اشبع من بني ادم. كانهم اشبع من الجوع. وافرد في شعب عجوزا ازاءها ثلاثة اشبع تقالهم بهمة حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلما رأى ضيفا تشمر واهتم قال أيا رباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه الليلة في اللحظة. فقال ابنه لما رآه بحيرة أيا أبت اذبحني ويسر له طعما ولا تعتلل بالعدم على الذي طرى. يعني الضيف يسمونه طاري العرب يسمونه الضيف طاري. ولا تعتلل بالعدم على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسع ما ذمه. فبيناهما الولد يقول له اذبحني ويقول له اصبر شوي. يقول له الولد اذبحني ويقول له اصبر شوي لعل الله يجي بفرج من عنده. فبيناهما عنت على البعد عانة وهو بيكلمه عينه لمحت قطيعا من الظباء مقبل عليه قطيع من الغزلان مقبل على طريقه يريد الماء. لكنه كان الى دمها اضمى منها الى الماء فصوب لها سهما وذبح منها عددا اشبع نفسه وعياله بعد ان اجمع ضيفه كذلك. فالانسان اذا جاءه ضيف ينبغي اذا ما كان عنده شيء يعتمد على الله بس المهم ان يكون لسانه طيب وجهه طيب. فقال فراغ الى اهله. وطبعا الروغان انك تحاول ان تنفلت دون ان يراك الذي يبصرك بطريقة سرية. ولذلك يقولوا روغان الثعالب للي يراوغ يمين ويسار حتى ما يمسك ويقبض. فقال فراغ الى اهله يعني فمال اليهم سرا وخفية. فجاء بعجل سمين فقربه اليهم. ما نادى الخدم والعيال وقال تعالوا هاتوا الطعام للضيف. ما يقول له كده. تولى خليل الرحمن بنفسه تكريم ضيفانه وتقديم الضيف بيده تقديم الطعام للضيف. طبعا هذا من خلق الاسلام ايضا. ما هو من خلق الاسلام انك تقعد على محل منتفخ وتنتظر متى يجي الطعام للضيف. متى يجي بل عليك انت ان تخدم ضيوفك بنفسك. ولا تنسى ان خليل الرحمن ابو الانبياء فعل ذلك لضيفانه. والله ما يعرف انهم ملائكة. ولو عرف انهم ملائكة ما اتعب نفسه في ذبح العجل. وانا شفت اظن البيضاوي او غيره من المفسرين يقول ان لما قرب العجل المشوي لجبريل لمسه فقام العجل يرغو كما كان اول مرة وانطلق الى بقية العجول. انه لما قرب من العجل قام جبريل ولمسه بيده بعد ما امتنع عن الاكل ودق الملائكة تأكلون انه قام علشان يبين له ان احنا ما ناكل الطعام لمس العجل بطرف منه، فقام العجل يركب الى جهة الحظيرة ليكون مع ما كان معه من قبل. فقربه اليهم قال الا تأكلون، كلمة الا تأكلون طبعا هذا اسلوب في اعلى اساليب الادب في العرض والتحضير والترغيب والحث على الاكل دون ان يشعرهم باي لون من الارض. ما يقول لهم كلوا، احنا نقدر نقول تفضلوا، احنا نقدر نقول تفضلوا، لكن نقول تفضلوا متى؟ نقول تفضلوا عندما يكون الضيوف ما حسوا بالطعام المقدم، لكن هذا قدم اليهم في مجلسه. يعني ما كان عندهم غرفة جلوس وغرفة طعام، الغرفة الطعام هي غرفة الجلوس، فقدم لهم الطعام في غرفة الجلوس اللي جالسين فيه، وهو اللي قدمه بنفسه. فلما رأى ايديهم لا، والطبيعة ان تقديم الطعام عند اهل العلم، عند اهل العلم وفقهاء الاسلام، ان مجرد تقديم الطعام ما يشترط انك لا تقربه حتى يذلك صاحب البيت. اذا قدم لك الطعام صاحب البيت هذا اذن لك بالاكل. يعني بعض الناس لا يقلب على الطعام حتى يقول له صاحب البيت تفضل. الشريعة الاسلامية توحي وفي هذا المقام بالذات ان مجرد تقديم الطعام هو اذن لصاحب الضيف بان يتفضل ليأكل. فاذا تأخر عن ذلك يكون تأخر لسبب، اما ينتظر صاحب البيت يتقدم معه او ينتظر ابن من صاحب البيت. المهم ان صاحب البيت لا يقصر عندما يقدمه له، ويعتبر ذلك اذنا للضيف بان يتقدم وقد يكون شديد الجوع. لكن لما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرة، لا تستطيع ان تتقدم، ما هي بعيد، ما هو حط بعيد يحتاج الى وصول، لا، المراد من ان ايديهم لا تصل، لا تقدموا عليه ولا تقترب منه نكرة. خاف منه او جاء منهم خيفة، قال ليش ما يقولون، او يعني على ما قلت في الليلة اللي فاتت ان من لم يأكل طعامك لم يحفظ زمامك، فخشي ان يكون قد تربصوا به، هو الحال في البيت يعني اللي قدم. قالوا لا تخف. في الآية اللي في سورة إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فعرفوه في الحال أنهم ملائكة، عرفوه في الحال لما قال لهم ليش بتاكلون وظهر عليها أثر الروع، قالوا له لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ومراته قد سمع مثل ما قلت الليلة فاتت فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الآية اللي هنا تقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. خيفة ليش؟ لأنهم لم تصل إليه أديه. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة. في الآية الأخرى قال أبشرتموني على، أما الثانية الكبرى أنا تجاوزت 60 أو 70 سنة، كيف بجيب عيال الآن وأنا هذا حالي وحال زوجتي سارة العجوز العقيم. المعروف عند عامة علماء الدنيا ان المرأة اذا بلغت سن اليأس لا تحيض ولا تحمل، وسن اليأس عند اكثر فقهاء الدنيا، فقهاء الاسلام اللي في اقصى اوروبا من شمالها في عهد ما كان الاتراك مستولين على اوروبا الى هولندا وبلجيكا وكمية كبيرة من شمال اوروبا على المحيط المتجمد، يعني وصل الاسلام ورايته ورفضت على المحيط المتجمد الشمالي في اقصى اوروبا الشمالي، وقضاة المسلمين يومها من قضاتهم يومها من قضاة المسلمين. ووصلت كل علماء، وطبعا تختلف سن اليأس يختلف باختلاف البلاد وباختلاف البنات والنسوان، سن اليأس يختلف باختلاف البلاد، البلاد الحارة لها طبيعة، والبلاد الباردة لها طبيعة، والبلاد الشديدة البرد لها طبيعة، والبلاد المعتدلة لها طبيعة، والمرة النشيطة الصحيحة القوية لها طبيعة، والمرة الضعيفة الهزامة لها طبيعة. فسن اليأس بيختلف، ما له سن محدد، لكن أكثر الفقهاء يقولوا ما بين 50 و60، يعني إذا وردت المرأة سن 50 غالبا تقل عن الحمل والولادة، وإذا وصلت وقد تستمر إلى 60 عام، إذا وصلت 60 لا تكاد توجد امرأة في الدنيا حملت بعد 60. يعني اللي وصلت 60 استيأست، ولذلك العلماء يسموها بلغت سن اليأس، وربنا يقول في القرآن واللائي يئسن من نسائكم. ايش اول الآية؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني للصغر واللائي لم يحضن إذا فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر إذا كان عدم الحيض فيها للصغر. وأما التي بلغت سن الخمسين أو الستين اسمها يائسة إذا انقطع الحيض عنها اسمها يائسة بلغت سن اليأس بل استيأست أن يعود إليها الدم مرة أخرى فهي لا تحبل ولا تحيض ولا تلد. لكن بعض البلاد تصل إلى الستين ويكثر فيها النسوان. في بعض البلاد النسوانها ما يقفون إلا حول الستين 58 59 60 ويكثر أن تجد امرأة في سن الستين قد ولدت إن تجاوزت الستين وقف الحد عندها. وفي كثير من البلاد الخمسين هو الحد. إن شاء الله بعد الصلاة يا شيخ سن الخمسين سن الخمسين عند في خصوصا هنا في الغالب أم خمسين ما عاد الثلث في الغالب الخمسين ما عاد الثلث يعني في بعض الأمصار تصل إلى الستين وهي نشيطة. إن تمت الستين تم الباب وأغلق الباب. في بعض البلاد من الخمسين يكثر أن تقف وقد تتزايد إلى 51 52 53 ولا يكاد تصل المرأة 55 وهي تحمل هذه عندها حوالي 70 سنة وأكثر صارة ولا جابت ولا مرة يمهي في محل سن الولادة يمهي في 40 و30 ما حملت ويوم زوجها في 50 أو 40 ما جابت عيال. فكيف زوجها صار شايب كبير تجاوز 70 أو 80 وهي تجاوز 70 عام أو 60 عام. قالت يا ولتا لدو أنا عجوز وهذا بعلي شيخا يعني زوجي شايب كبير ما يجيب عيال. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته. الملائكة يقولونها الملائكة لأنها امرأة صالحة تستحق البشائر ما هي بشارة واحدة والحقيقة إنها جتها مجموعة من البشائر في المقام الواحد. أول ما تكلموا ما تكلم الملائكة بعد ما استنكرهم إبراهيم قالوا ليش ما تكلون أول كلمة قالوها قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فكانت هذه بشارة لسارة أكثر من إبراهيم كانت البشارة هذه لسارة. المرأة من طبيعتها ما هي مثل الرجل وإن بدا البنات اللي درسوا أنا سمعت اللي أمس في باكستان أو اليوم مظاهرة من النسوان يقولون لحكام باكستان لما يقولون لابد من تطبيق الشريعة الإسلامية حكام باكستان يقولون لابد من تطبيق الشريعة الإسلامية فقاموا أرباب الشيوعيين وعملاء الشيعة والماسونية عملوا مظاهرة أمس يقولون كيف تخلوا شهادة المرأتين برجل. طب ربنا اللي جعلتم أنتم مسلمين أنتم قريتوا في القرآن فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة ثانية من تضارن الشهداء إذا كنتم قريتوا القرآن أنتم ما عرفتوا الفرق بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. طبيعة المرأة وتكوين المرأة وخلايا المرأة وذرات المرأة تختلف تماما عن تكوين وخلايا الرجل. أنا قلت أكثر من مرة كل ما كان الماء في العظم أكثر كان العظم أشد رخاوة وكل ما كانت نسبة الماء في العظم أقل كان العظم أشد صلابة. وقلت إن المرأة جميع عظامها أهش من عظام الرجل إلا موضع واحد في المرأة الله جعلوا أقوى من عظام الرجل لأنه بيت الولد القفص أو الصندوق اللي الولد يوضع فيه فحماية للولد الله جعل بيت الولد اللي هو الحوض جعل هذا الحوض العظمي مثل حديد الصلب تماما وربنا سماه في القرآن قرار مكين ثم جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم قرار مكين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. هذا بالنسبة علشان الولد اللي بيصير عشان تتقلب وتروح وتجي وتنام وتشيل وهو آمن مطمئن في حوضه في صندوقه ما احتاج منها الكبير مثلك، يحمي الله في داخل صندوقها. لكن بعد ذلك من عظام المرء اقل كثير، يعني الرجل المريض يصير اقوى من المرء الصحيحة في بعض الاحيان، في اكثر الاحيان. علماء الطبيعة، علماء الطبيعة اللي بيدرسون يعني تحليل طبيعة الجسم يقررون جميعا ان خلايا المرأة اهش من خلايا الرجل. والتاريخ الطويل العريض في كل الجاهليات والاسلاميات بيجعل الاعمال الشقة على الرجال والاعمال الرخوة السهلة على النساء. الطبخ وما الطبخ والغرف والعجز يجعلون على النسوان جميع امم الدنيا، والحرث والزرع والمسلح والحديد والشغل والرياض اجعلوها على الرجل. هذا ما جاء بهذه، هذا الطبيعة. فتمنى كثير من الناس ان يأخذوا سيف النبي، لكن النبي لما قالوا ما حقه يا رسول الله قال ان يضرب به حتى ينثنى، او كما قال رسول الله حتى ينثنى. فقال ابو دجانة انا يا رسول الله انا اخذه بحقه. وابو دجانة كان من طبيعته رضي الله سلاك ابن خرس رضي الله عنه كان من طبيعته انه اذا جاء المعركة لبس عصابة حمراء دون الصحابة كلهم، جاب قطعة حمراء وتعمم بها، فاذا رآها الناس قالوا لبس ابو دجانة عصابة الموت، خلاص ما عاد يقربوا احد. اذا لبس عصابة الموت الحمراء هذه كأن الناس احسوا بانه استقتل تماما فلا يقرب احد منه. فاخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ ينشد ابيات يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفه وما وصاه به النبي. لكن وجد احد متعصب يضرب ضربا ذريعا في المسلمين، فيقول فلما رفعت عليها السيف لأغص جسم والولد فعرفت انها امرأة، فاكرمت سيف رسول الله ان اضرب به امرأة. فاكرمت سيف رسول المرأة من طبيعتها تولد، المرأة من طبيعتها تولد. وربنا يقول في القرآن وهو الحكيم العليم على النسوان او من ينشأ في الحلية او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه طبيعة المرأة، خلوها تصير رئيسة وزراء او رئيس الدولة، لكن المرأة هي المرأة في ضعفها، وما اقول ضعف نفسيتها، قد تكون نفسيتها مرتفعة لكن جسمها ما يتحمل تحمل ما يتحمله الرجال. هذا ابراهيم لما قالوا له انا رسل ربك انا ارسلنا الى قوم لوط، تحزن انت جيت اللوط اخف يصب اذى من بينكم، اخف يجيله اذى بسبب عقوبتكم لقومه، قال ان فيها لوطا. بدأ ينزع الملائكة يقول لهم فيها لوط ولد اخوي نبي الله، كيف تبون تستوون به؟ يعني انفجع لما جاءت هذه. لكن المرأة طارت قلبها من الفرح ان الله سينتقم للوط ويزيل هؤلاء المجرمين الذين يأتون الذكران من العالمين. هي لما سمعت فرح، ما عليها مسؤولية مثل لوط مثل ابراهيم. لكن ابراهيم اللي عليه المسؤولية بدأ يجادل، فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ولذلك في قوله ضحكت هي مربوطة ببشارتها بأنه سيأتون قوم لوط ويهلكونه. ولذلك في الآية اللي في سورة هود فضحكت فبشرناها بإسحاق. تصير الضحكة هذه الأولى، الضحكة الأولى هذه كانت ضحكة على فرحها بسبب فرحها بهلاك قوم لوط، بخلاف إبراهيم ما ضحك. إبراهيم بدأ يجادل يقول إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، نحن أعلم بمن فيها، ما يشتغلها كده عمياني، كل شيء بقدر. هنا يقول فصكت وجهها، طبعا صكت وجهها لما جت بشارة الولد، وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته. الأول وصفه فرحانة بأن قوم لوط سيزالون،
وتفرح بنجاة ابن عم زوج ابن أخي زوجها العبد الصالح المؤمن الذي لم يوجد في أرض العراق يومها أحد يؤمن بالله والمرسلين إلا هو وهي مع إبراهيم. يعني الأرض كانت خالية تماما، كانت خالية تماما من أهل الإيمان في الأرض من البشر، لم يوجد إلا رجلين وامرأة من أهل الإيمان. يعني الفريق المهاجر، الفريق المهاجر من أرض بابل يرأسه إبراهيم ومعه زوجته سارة وابن أخيهم، بس الثلاثة اللي آمنوا في أرض العراق. فهذا رفيق الخير والإيمان، لوط رفيق الخير والإيمان بالنسبة لسارة، رفيق الخير والإيمان ورفيق رحلة الإيمان والإسلام، ولذلك فرحت بانتصاره على قومه وأن الله سينجيه ويخلصه من قومه الفجر الكفرة الذين يأتون ذكران وأنه سيجله، بخلاف إبراهيم كما قلت. هذه كانت الضحكة الأولى، لكن لما قالوا لها ولد كادت تنسى نفسها، يعني ما صار مجرد ضحك. لما قالوا لها تبتجيبي ولد ما صار مجرد ضحك وتبسم، صار ضرب وجه من شدة الفرح وكأنها نسيت نفسها تماما، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. كيف وكيف يجيني الولد؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ فبدأوا يطمئنونها يقولون أتعجبين من أمر الله يا أيها المؤمنة الصالحة، أيتها المؤمنة المهاجرة، أيتها المؤمنة بالله وكتبه ورسله، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هنا يقول ففكت وجاء وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك. يقول احنا ما جيناك ببشارة من عندنا، هذا ما هو الكلام، احنا ابتدأناه ابتداء واستأنفناه استئنافا، هذا ربك اللي أمر بأنك تجيبه ولد، وما هو ولد بس، ولد يكون نبي وبعد النبي كمان هذا يجيب نبي، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهنا يقول ففكت وجاء وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك، يعني ربك هذا اللي علمنا، ربك اللي أمرنا بأن نبشرك بهذه البشارة، وهذا سهل على الله، لا يكلم لأنه قادر، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يؤده شيء من حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. قالوا لها قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. حكيم، الحكيم الذي يضع الأمر في موضعه، وأفعال الله أفعال الله. شوف، لا تحسب ان القرادة وهي تمشي على ظهر البعير او النملة وهي تمشي على ظهر الارض او في زعرها، ولا تحسب ان الثعبان عندما يجري ويقتل، ولا تحسب ان حيوانا مما يسميه الناس حيوانات طفيلية او ميكروبات طفيلية او نباتات طفيلية، لا تحسب انها طفيلية في عين الله، كل شيء عنده بمقدار. اللي هو طفيل في نظرك او نظر الناس قد يكون له من ايات الله في الحكم ومن العلاج والدواء ومنفعة الارض ومنفعة الجو. احنا والله ما ندري عن كثير من، احنا لو طلعنا على سر الكون كنا ننجل، ما عندنا العقول اللي تتحمل الاطلاع على اثر ذلك الكون، ولذلك اخفى علينا اكثر الاشياء من حكمته وعلمه، من حكمته وعلم أخفى علينا أكثر الأشياء. الولد لما تورم صدغه من هنا قال الدكتور ترى هذا المحل الغدة هذه إذا استمرت تؤثر على الإنجاب في المثلث من 5 سنين أو 7 سنين. يقول الله جعلها فيها سيطرة على ما على الخصيين على الخصيتين عشان الإنجاب. شوف وين هي القطعة اللي موجودة هنا في الداخل دي، غدة موجودة هنا وش يربطها بالإنجاب، لكن هذا سر الحكيم العليم. وإذا كنا قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، حكيم عليم، لا يخلو فعل من أفعاله عن حكمة وهو مبني على علم العليم الذي لا تخفى عليه خافية. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالت خلاص هاك قال وين انتوا رايحين الآن؟ وش تبي تسوون؟ وش تبي تسوون؟ الآية اللي هنا، الآية اللي هنا، أما اللي هناك على طول قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أما هنا قال فما خطبكم، فما شأنكم؟ ما قصتكم؟ ما حديثكم؟ ما خبركم؟ أيها المرسل سماه مرسلون لأنه ملائكة الرحمن. وكلمة ملك، كلمة ملك تدور على معنى الرسالة في اللغة. أصل الملك من المألوكة، والمألوكة هي الرسالة. تقول أنا أرسلت إلى فلان مألوكة، مألوكة يعني رسالة. فمدت الملائكة تدور على معنى الرسالة. وربنا لما وصف الملائكة قال قولي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فمدت الملائكة تدور على معنى الرسالة لأن الوظيفة الكبرى للملائكة هي الرسالة. الرسالة بأمر الله، قد تكون رسالة كونية وقد تكون رسالة متلوة أو قرآنية أو حديثية. يعني الملك يأتي بوحي متلو ويأتي بوحي غير متلو ويأتي بالهلاك والدمار، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالملائكة تدور مدتهم على معنى الرسالة. فقال هو قال لما عرف أنهم ملائكة قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني أيها الملائكة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. مألوكة الخطاب، مألوكة الرسالة، مألوكة هو الخطاب، هو الرسالة، هو الورق، هو الرسالة إذا كان مكتوب فيها كلام. ومبعوث ما هو مكتوب فيه تقرير أو قرار. إذا كان مكتوب فيه قرار أو تقرير ما يسمى رسالة. الرسالة الخطاب الموجه من شخص إلى شخص آخر أو من جهة إلى جهة أخرى. الرسالة مألوكة، الرسالة قول مألوكة، والخطاب الموجه من جهة إلى جهة يسمى مألوكة. اللي يسمى بالاصطلاح خطاب، اللي يسمى بالاصطلاح خطاب هذا يسمى مألوكة. وأما لو كتبت في ورقة تقرير ما يسمى رسالة ولا مألوكة، أو كتبت فيها بيان بشيء ما يسمى رسالة ولا مألوكة. وإنما عندما يكون فيها كلام موجه من شخص إلى شخص أو من جهة إلى جهة يسمى رسالة ويسمى مألوكة أو مألوكة. قال فما خطبكم، فما شأنكم وقصتكم وحديثكم وخبركم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. كلمة مجرمين هذه اللي تناسبه، يصير عنده زوجته طيبة هي محل الشهوة الحقيقية ويخليها ويأتي ذكرا من العالمين، ويخليها ويأتي ذكرا، مثل اللي يترك أطيب أنواع اللحوم من حمام أو جنسه ويدور خنزير أو كلب ميت علشان يأكله، مثل يدور كلب ميت من الشارع علشان يأكله ويترك أحسن ألوان الطعام اللي موجودة في البيت. كذلك الذي يأتي الذكر هو بنفس هذه المذهبة. فكلمة مجرمين مرتكبي جريمة لا تكاد تعرف في الأرض في أصل الدنيا إلا في قوم لوط، يعني لم يرتكبها أحد قبل قوم لوط إلا قوم لوط. ومع ذلك يقول عبد الملك بن مروان كما آثرت في وقت غير بعيد أنه قال لولا أن الله ذكر في القرآن قصة قوم لوط ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. يقول ما كان يخطر على بالي إن رجل يعلو رجلا إلا لأني وجدتها في القرآن. يقول ما أقدر أكذب وأقول إن ما يأتون، لكن الله ذكر أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. ولذلك كانت عقوبتهم أبشع العقوبات. ولذلك علماء الشريعة الإسلامية وإن تنازعوا في عقوبة من يفعل عمل قوم لوط، من يعمل عمل قوم لوط، بس لا تقولوا عليه لوطي لأنه خطأ في اللغة، خطأ في اللغة، وإن وقع فيه الكثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. كثير من المتقدمين والمتأخرين يسمي من يأتي ذكرانا من العالمين لوط، هذا غلط، هذا غلط في اللغة وغلط في الطبيعة، لأنهم أعداء لوط ليسوا لوطيين، هم أعداء لوط. بالله إحنا نسمي أبو جهل محمدي، نسمي أبو لهب نقول على أبو لهب عدو محمد نقول عليه محمدي، نقدر نسمي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والملاعين من قريش أعداء الله ورسوله يسميهم محمديين. لا، إحنا المحمديين لأننا نحب محمدا ونؤمن بمحمد. فالذين يعادون لوطا لا يقال لهم لوطيون، هم ضد لوط. ولذلك ربنا ذكر قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. قال لوط إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. ومدة لوط هي مدة صلاح، مدة لوط هي مدة صلاح. يقال لاط الحوض إذا أصلح الحوض، لاط البركة إذا أصلح البركة، ده عنها بطين أو سمنت أو جنسه، لاط الحوض إذا أصلحه. وهذه العملية لا صلاح فيها لأحد البتة، فهي مناقضة تماما، منافية تماما لمدلول وفقه كلمة لوط في اللسان العربي. ولذلك ينبغي أن يقال من يعمل عمل قوم لوط، ما يقال إن لوط يقول يعمل عمل قوم لوط. ولم يأتي خبر صحيح عن رسول الله، لم يأتي خبر صحيح واحد، أقول لم يأتي خبر صحيح واحد عن رسول الله يسمي مرتكب هذه الجريمة لوط. إنما وجد حديث رواه صاحب بلوغ المرام الحافظ بن حجر وغيره من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فيقال فيهم يعملون عمل قوم لوط. وعلماء الشريعة من عهد الصحابة وجاي اختلفوا، هل من يعمل عمل قوم لوط يعتبر زاني؟ جماعة قالوا نعم، وجماعة قالوا لا ما يعتبر زاني، لأن الزنا نعم يا أخي، لا اليهود ما هم إسرائيل، اليهود غير إسرائيل، إسرائيل اسم رجل واحد واليهود عليهم اللعنة، غير إسرائيل، إسرائيل شخص واحد والاسم هم اللي عملوا. ولو كان بيدنا كنا قتلناهم كلهم ولا قللناهم يسموا إسرائيل، لو كان بيدنا ما خلينا واحد منهم ينطق على الأرض حتى يسموا إسرائيل وغير إسرائيل. نرسل إسرائيل نبي عظيم ورسول كريم، إسرائيل نبي عظيم ورسول كريم وتمسحوا فيه، ولكن هم يهود، إما نسبة ليهوذا وهو أكبر أبناء يعقوب، يهوذا أكبر أبناء يعقوب اسمه يهوذا، والعرب والعجم يعورون بين الدال والدال، يقول يهود ويهود ويقول هذا وهذا في اللغة العربية واللسان العربي، فالعرب يتعورون بين الدال والدال، ذيه وتقول ذيه، ذيه وتقول ذيه، في اللغة العربية ما فيها عوارة فيها شيء كذا. فهؤلاء يهود بالنسب، نسبة إلى يهوذا أكبر أبناء، والعرب والناس قد ينسبون إلى البكر من أب إلى الولد البكر، يعني القبيلة قد تنسب إلى البكر، إلى البكر من أبناء الرجل الذي ينسبون إليه. هم يسمون إسرائيليين، إسرائيليين نسبة إلى يعقوب، هو إسرائيل سماه ربنا إسرائيل، يعقوب اسمه إسرائيل، يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله، هذا اسم إسرائيل. لكن هذول الله سبحانه بعدهم عن اسم إسرائيل، ولكن يقول لهم في القرآن يا بني إسرائيل، توبيخا لما يقول في القرآن يا بني إسرائيل ما هو مادح، إنما هو ذم وتوبيخ، كأنهم يقول يا عيال الرجل الصالح كيف خرجتم على سنة أبيكم، كيف أبوكم عبد الصالح أنتم طلعتم فجر كفر فسق على هذا الطريق، إخواني القردة والخنازير. فلما يقول يا بني إسرائيل ليس ذلك مدحا، وإنما هو توبيخ وتأنيب أن يكونوا من ذرية الرجل الصالح هذا، وينحرفون هذا الانحراف وينجحفون هذا الانجحاف. فتسمية من يعمل عمل قوم لوط بأن لوط غلط في اللغة العربية، ما يقال لوط إلا لمن ينتمي لوط، وهم أعداء لوط ولا ينتمون إليه، هو بريء منهم. وكما قال ربنا في القرآن قال إني لعملكم من القليل، رب نجني وأهلي مما يعملون. إني لعملكم من القليل يبني عن المبغضين، القليل المبغضين، اللي يجلو يعني يبغض. نعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر نزك إني شانيك ولا أبتر. الشاني والمبغض والجاني بمعنى واحد، فلان يشنأك يعني يبغضك أو يعيبك أو يطعن عليك أو يلمذك، هذه كلها معناها واحد. إني أعيب عملكم وأكرهه وأبغضه وأبتعد عنه، رب نجني وأهلي مما يعملون. أنا ما قاعد أفسر الحين القرآن ولا أجيبها من المصادر. قال فما خطبكم أيها المرسلون. أقول إن الصحابة اختلفوا، الصحابة اختلفوا، لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم قالوا ايش تسوي في اللي نجده يعمل عمل قوم لوط، قال بعض الصحابة يرقى على جبل، يرقى به على جبل أو على منارة إذا كانت البلاد ما فيها جبال. قالوا اللي يوجد يعمل عمل ضمنوب جماعة، أقول كل العلماء جماعة، قالوا زاني فيجرى عليه حد في حد الزاني، إن كان سيب يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان ذكر يجلد مئة جلدة ويغرب سن. وجماعة قالوا لا هذا ما هو زاني، لأن الله الزنا جعل له اسمه اللغة العربية تفرق بين الزنا وبين عمل ضمنوب، فعمل ضمنوب غير الزنا ما يسمى زنا، وعقوبته ليست عقوبة الزاني. الزاني قلت لك السيب يرجم والذكر يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، كما ثبت في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللي يعمل عمل جملوط ينبغي ان يعاقب بالعقوبة اللي شبيهة بالقرآن، في القرآن كانوا ايش نعمل فيه. قال بعض الصحابة لما علموا بالخبر ان صار فيه ناس في الشام، جاء خبر من الشام ان بعض الناس اللي دخلوا في دين الاسلام في الشام صاروا يرتكبون هذه الجريمة، فالصحابة اجتمعوا قالوا ايش نسوي. قال بعضهم يرفع الى اعلى مكان في البلد، ان كان البلد فيها جبل يطلعوا به على قمة الجبل، وان كان ما فيها جبل يرقوا به على قمة المنارة ان كانت هناك منارة او بيت عالي، وبعدين يمسكون مع رجليه ويصلون مع راسه حتى ينزل قطع، ثم يرمونه بالحجارة، يكونوا مجيئين حجارة وراه فيتبعونه بالحجارة من خلفه. هذا جماعة من اهل العلم قالوا يجب ان يعاقب من يرتكب جريمة عمل قمرض بهذه، وجماعة قالوا لا هذا ما نعمل. وش سوون؟ قالوا نحطه على النعش وحي، نحطه على النعش وحي ونضربه بالسيف حتى ونذبحه، ثم بعدين نشعل فيه النار هو ونعشه، نشعل فيه النار هو ونعشه. وجماعة من اهل العلم قالوا نرجمه بالحجارة سواء كان بكرا او سيبا، ما دام بالغا مميزا نضربه بالحجارة حتى يموت. جماعة قالوا كده، وجماعة قالوا كالحنابلة حده التعذير، والتعذير فيه يرجع الى رأي الحاكم الشرعي، فان كان الحاكم الشرعي يرى اني يجلد مئة جلدة او يضرب راسه بالسيف على حسب ما يراه الامام، انما يرجع عقوبته لرأي الامام، بس ما يقول له روح، يعني ما يعفو عنه، ما هو من التعذير اللي يعفو عنه، لأن الإمام له الحق في أن يعفو في باب التعازير، لكن بمثل هذه الجريمة لا يعفو عنه الإمام البتة، لا يعفو عنه الإمام البتة، بل يعاقبه عقوبة رادعة قد تكون قتله وقد تكون جده المؤبد وقد تكون رد ضربه بالسيف أو رده بالحجارة على حد، أو إشعال النار فيه وهو حي، أو رميه من أعلى مكان في البلد منكسا وإتباعه بالحجارة يقول كما فعل الله بقوم لوط. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. اسمع، لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني ما تحتاج لا قنابل ذرية ولا مصانع نووية، لكنها قطع من الحجارة الصغار، كل واحد له حجر اللي الله كتبه له عليه اسمه وعلامته، الحجر ينزل من السماء، ينزل من اعلى مكتوب عليه اسم صاحبه، حجارة من طين مسومة معلمة مرقومة مفصلة للمسرفين، لانهم تجاوزوا الحد في الجريمة فسماهم الله مجرمين وسماهم مسرفين، مسرفين في باب الجرائم، ما مسرفين في فقرة في باب الجرائم. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. اسمع، طبعا هنا طوى ذكر مجيئهم للوط، هنا طوى ذكر مجيئهم للوط، وفي سورة هود وفي سورة الحجر لم يطوها، بين انهم لما جاروط ويصار عنده، وهذا يفسره الذي هناك لما جاءوا للوط جاءوا بنفس الوجوه الجميلة الذي جاءوا بها الى ابراهيم، فبمجرد ما رآهم أهل بلد لوط سدوم أو عمورة طارت عقولهم وطاشت أحلامهم لو كانت لهم عقول وأحلام، وأخذوا مثل الحمير المصروعة يجرون خلفهم. ربنا يقول في القرآن وجاءه قومه، اسمع، وجاءه قومه يهرعون إليه. يهرعون يعني مسرعين، مادي أعناقهم كالإبل العطاش، مسرعين مادي أعناقهم كالإبل العطاش. والجمل إذا كان عطشان ما بيشوف شيء، ما يرى إلا الحوض اللي قدامه، كذلك هؤلاء ما يرون إلا هؤلاء المصابيح اللي قدامهم والرجال الجميلين اللي أمامهم، فهم يهرعون إليه. جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وأنا قلت أكثر من مرة ما هو بناتي، ما له إلا بنتين ترى، أكثر أهل العلم من أهل الإسلام إن نطمى له إلا بنتين، ولم يؤمن به أحد من قومه إلا هو إلا ابنتاه، حتى مرته صارت مع المشركين الكافرين، حتى زوجة أم البنتين صارت مع المشركين الكافرين، ما عنده إلا بنتين، هذا أهل البيت المؤمنين وهذا أهل البيت المسلمين. لكن قوله هؤلاء بنات يعني زوجاتكم، لأن أي نبي يبعث إلى قوم يصير أحق بالرجال من آبائهم وبالنساء من آبائهم وأمهاتهم، على حد قوله تبارك وتعالى في حبيبه محمد عليه السلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فقول هؤلاء بنات يعني نساؤكم أطهر لكم، أطهر كثير، ما في نسبة، ما في نسبة بين أن تأتون محل الغيث ومن تحل محل الله جعل فيه الحرب، بين المحل المعد المهيئ من خلق الله للحرب وبين محل الغيث والعذرة والقاذرة. أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف، أليس منكم رجل رجل، ما فيكم واحد عاقل يردعكم يردكم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، شهوتنا والله ضعيفة عند النساء، أنا ما نبي إلا الرجال، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة، أنا لو كنت أكبر عليكم لحالي كنت قطعتكم قطعة قطعة، ولا عندي رجال يدفعون ولا عندي جنود يساعدون، لكني ألجأ إلى الركن الرقيق رب العالمين، بل آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة كنت بعث بكم لباعي، لكن ما لي بكم قوة، فليس لي حيلة ولا ملجأ إلا أن ألتجئ إلى ركن شديد وهو رب العالمين، أو آوي إلى ركن شديد يعني بل آوي إلى الله عز وجل. فلما آوى إلى الله ووصل إلى هذه الحالة بمجرد ما قال أو آوي إلى ركن شديد، قالوا لا تخف يا لوط، هو ماسك الباب يسكر فيه يقول ادخلوا ادخلوا للضيوف ادخلوا ادخلوا عشان يسك الباب من جوا، قالوا له لا تخلي بابك مفتوح، إنا رسل ربك لم يصلوا إليك، خلي الباب مفتوح. فتح الباب على مصراعيه واطمأن، وطلع لوط وطلع جبريل وعمل ريشة من جناحه هكذا، فأعماهم جميعا، جميع أهل القرى عموا في الحال. ولقد راوضوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، طمسنا أعينهم، أعماهم جميعا، وقالوا له خلاص ما عاد يشوفون، خذ بنتك واطلع الآن، وترى المسافة قصيرة لأن القرب اللي نجيناهم بسحر، وكلمة بسحر يعني ما باقي على هلكهم إلا وقت قريب، وقت الصبح إذا طلعت الشمس هذا موعده، إذا طلعت الشمس هذا موعد هلاكهم المقدر لهم عند الله عز وجل. فأنت الآن ما باقي على الفجر إلا ثلث ساعة ونصف ساعة، اطلع، وترك من تتعبان كثير. روح إلى، طبعا في التوراة أنه صعد إلى صغر، في التوراة أنه صعد إلى صغر، التوراة اللي نبي اليهود والنصارى الآن، والمسافة ما هي بعيدة. فلما صعد إلى الجبل جاء جبريل عندما طلعت الشمس، وقام وقص الأرض بكاملها بجميع ما تحتويه من أناس وحيوانات، وإلى أن وصل إلى الأرض السفلى، ثم رفعها على طرف ريشة من جناحه، ثم قلبها عليهم، ثم أتبعهم الله بالحجارة. إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة معلمة، كل واحد عليه اسم صاحبه، للمسرفين، اسمع، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. مين اللي كانوا فيها من المؤمنين؟ بس لوط وبنتين. وناس من العلماء يقولوا لا، أهل البيت كانوا معهم من أهل البيت قرايب لهم وأرحم لهم، وصلوا إلى 10 أو 13، ولكن الأكثر عند أهل العلم، واللي موجود في التوراة إنهم كانوا بنتين بس. بس التوراة كذبوا فيها كذبات، كذبوا فيها كذب فاحش في هذا المقام في التوراة، كذب اليهود على نبيهم على النبي لوط عليه السلام كذبا فاحشا. فقالوا في التوراة هنا ان لوط لما ماتت مرته مع الهالكين واهلكت مع الهالكين اصبح، فقالت البنت الكبرى للصغرى يلا يا اختي ترى ابونا اصبح بلا زوجة، يلا انا ادخل عليه واتهيأ له ونسقيه خمر عشان يجيب لنا عيال. فسقت اباها خمرا وهو لا يدري ولا يشعر، فضجعه وهو لا يدري ولا يشعر، فجاءت منه ببني عمود. وبعدين قامت الصغرى في الليلة اللي وراها وقامت وهيأت نفسها وسقت اباها خمرا وهو نائم وهو غير مستيقظ، وجامعها ابوها وجاءت منه ببني كذا عليهم لعنة الله. ما وقروا نبيا ولا رسولا ولا احدا من خلق الله. هذا اللي موجود في التوراة الى اليوم يقرؤونه، يجعلون لوط نتيجة نجاته من عند بفضل الله، ويقولون ان نجا وبنتيه، ومع ذلك يقولون زنى بابنتيه. بس ما كان يدري بالزنا، ما كان يدري بالزنا انه كان سكران وخمران. انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين على لوط وابنتيه. فما اسمع اسمع التغيير والاسلوب العالي المرتفع. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني جينا علشان ننجي المؤمنين فيها. يقول جبريل البيت ما وجدنا في القرى بكاملها الا بيتا مسلما واحدا. وطبعا البيت المسلم هو البيت المؤمن، البيت المؤمن هو بيت لوط والبيت المسلم هو بيت لوط. طبعا بعض اصحاب الاهواء من المعتزلة زعموا ان الاسلام والايمان شيء واحد، واهل السنة والجماعة على ان الاسلام والايمان يجتمعان ويفترقان. ان اجتمع كما قلت كثيرا، ان اجتمع افترق وان افترق اجتمع. بمعنى اذا ذكر الاسلام وحده شمل الايمان. قلت ان الاسلام الايمان ستة اركان والاسلام خمس اركان، مثل ما قال النبي عليه السلام في حديث جبريل، في حديث جبريل قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي حديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره في صحيح مسلم. وقال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر حديث. 11 ركن، 11 ركن يكونون الإيمان والإسلام، خمسة منهم إسلام وستة منهم إيمان. وطبعا ربنا ما يفتح باب الجنة إلا لمن جاء مؤمنا مسلم، إلا لمن جاء بالأركان.